بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: السادس حكم الحاكم. الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إلى آخره. السادس من الطرق التي ذكرها الماتن والتي يثبت بها الهلال بنظره أن يتصدى الحاكم ويحكم بثبوت الهلال، ولو لم يعلم مستنده. نعم، المهم أن لا نعلم بأنه أخطأ الواقع، أو أخطأ مستنده ذلك. الكلام يقع أولا في أصل كون حكم الحاكم طريقا إلى ثبوت الهلال، وبعد ذلك يقع الكلام في بعض التفاصيل من حيث دائرة حجية حكمه إن ثبتت، والكلام في ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم، إذ لا ينبغي الحديث ولا يحسن. عن حجية حكم الحاكم لو كان الحاكم الإمام المعصوم عليه السلام، مضافا إلى أن ذلك من البديهيات في مدرستنا، ولا يخفى أنه في السياق التاريخي عندما يطرح عنوان الحاكم يراد منه الحاكم الشأني، أعني من اتصف بصفات الحاكم وهو الفقيه الجامع للشرائط، ولو لم يكن مبسوط اليد وحاكما بالفعل بهذا المعنى. ولا أعني من امتلك القابلية ولم يمتلك الفعلية على مستوى الفقاهة أو بقية الصفات، وينبغي أن يكون هذا واضحا من البداية. ولا يقصد من تعرض للمسألة خصوص من تسنى له أن تثنى له الوسادة وتبسط اليد بالفعل، كما أنهم لا يقصدون بحسب ظواهر كلماتهم خصوص من كان الرئيس الأعظم في عصر الغيبة. بل جل الكلمات واضحة أو كالواضحة في أن المقصود حكم من كان فقيها جامعا للشرائط لكن الإنصاف أن أحدا منهم لم يتعرض سوى بعض المعاصرين لما لو أقيمت دولة شرعية في عصر الغيبة مبنية على أصولهم وفقههم صلوات الله وسلامه عليهم وتصدى فيها الفقيه رئيسا أعظم فما الذي يصبح الحال عليه؟ وهل يبقى مجال للبحث في مثل هذه الفرضية عن كون الحكم صلاحيته كل فقيه اجتمعت فيه شرائط الفقاهة والعدالة؟ الإنصاف أن هذا الأمر لم يكن منظورا إليه في الكلمات ممن تعرض لهذا البحث، بل جل الفقه الذي يرتبط بالدولة وشؤونها والحكومة وشجونها بالقدر الذي بحث في فقهنا لم ينظر فيه عمليا، وتأثر مسار البحث بعدم هذه النظرة إلى ما لو كانت الدولة الشرعية هي القائمة. ونظير بحثنا الذي نحن بصدده، بل الأهم والأكثر ابتلاء منه، بحث ولاية القاضي التي تعم بها البلوى، فإنك تجد مسار البحث في كل الكلمات تقريبا مبني على عدم التفرقة بين الأهلية والفعلية في نصب القاضي. أعني يبحثون عن صفات القاضي ويفترضون أنه منصوب بنصب عام من الصادق عليه السلام مثلا في المقبولة أو المشهورة، وكأن كل من استجمع شرائط الفقاهة صار قاضيا بالفعل. ولم يحتج إلى نصب خاص من ولي الأمر. لا أريد أن أقول بأنهم ينفون لزوم ذلك فيما لو قامت دولة إسلامية شرعية بتمام الكلمة، كما حصل في عصرنا طبقا لاجتهاد مشروع من أحد الفقهاء. إذ لم نجد أحدا منهم تعرض لجهتي نفي هذا، بل ما أعنيه هو أن التأثير الزمن التاريخي لمسار الأحداث واليأس ولو عملا عن قيام دولة من هذا القبيل جعل مسار الأبحاث موافقا لمسار الأحداث. وهو الظرف المستمر للظرف الذي نصب فيه الصادق عليه السلام كل من حوى المواصفات فليرضوا به حكما، مع أن للبحث مجالا واسعا حتى فيما يرتبط بإطلاق النصب بناء على ثبوته للقاضي في المقبولة والمشهورة. إذ الظرف المحيط بهذا النصب العام بنحو القضية الخارجية من الطبيعي أن يلقي بظلاله على إمكانية أو عدم إمكانية التمسك بإطلاق من هذا القبيل لاستفادة النصب الفعلي. من هنا أقول من الطبيعي في نظير هذه المسألة ومسألة القضاء وما جرى هذا المجرى من قبيل صلاة الجمعة وإقامتها وجباية الزكاة والأخماس وكل ما له طابع اجتماعي عام يتصدى له السلطان، وأجهزته من الطبيعي جدا نتيجة تطاول الأزمنة واتخاذ الفقه مسار الأحداث المبتلى بها بالفعل، من الطبيعي جدا أن تهيب أنماط من الأبحاث أو تتخذ مجرى غير مجراها الطبيعي على أساس النظرية الأصلية للحكم والدولة وأجهزتها على مستوى النصوص الدينية، بل من الطبيعي أيضا أن تتأثر النصوص حتى الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم والتي كانت تتصدى لحل الإشكاليات الفعلية للناس في أزمنتهم، فهي من قبيل الاستفتاءات التي توجه إلى مرجع التقليد في عصورنا من هذه الجهة في كونها تعالج الظاهرة القائمة أو حكام الشرع. فلا غرابة في أن تتغيب أو تغيب أبحاث أو تتخذ مسارا غير مسارها الطبيعي في النظرية الإسلامية الأصلية لو تسنى لها أن تجري كما كان ينبغي على مستوى النظرية التشريعية والحقوقية. وهذه مقدمة وجدت من الضروري التنصيص عليها، لأنها تؤثر كثيرا في مسار الأبحاث في مثل هذه المسائل. فإذا جئنا إلى محل بحثنا، فإننا نقول إنه لا إشكال ولا ريب في أن الموضوع الذي نحن بصدد بحثه من الموضوعات التي لا يتسنى في العادة للمكلفين جميعا أو غالبهم حتى التحقق منه، في الزمن الذي ينبغي التحقق منه فيه، أي الليلة الأولى من الشهر، سواء في بداية الشهر أو في نهاية الشهر، وكذلك هلال بقية المناسك كما في ذي الحجة. ومن الوضوح بمكان أن هذه الجهة بوسائلها المتعارفة لم تتغير ولم تتبدل بتبدل وتغير الأزمنة، وإذا حصل تأثير فهو في بعض الجوانب لا في أصل المسألة. ومن نافل القول تصدي النبي وخلفائه له، فإننا نجد في المأثورات من طرقنا وطرق القوم موارد تدلل بوضوح على أنه صلى الله عليه وآله كان يأمر وينهى في هذا المجال عند قيام الطريق المتعارف للإثبات شرعا عنده. وكذلك أيضا في أحاديث متعددة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كان بعضها يحمل على التقية في مقام التطبيق والصغرى، إذ هذه المسألة تحمل معها حساسية بالغة، لأن سلطان الوقت يرى ذلك من صلاحياته، فتصدي غيره له يعد تعديا على مناصبه، وكأنه لا يقر له بالسلطانية والحاكمية، وهذا أمر بالغ الحساسية في زمن الأموي والعباسي بل ومن قبلهما. فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك حذر في التصدي لهذا الأمر، وربما يأتي تسليط الضوء على بعض هذه الجوانب كما يستفاد من بعض المرويات. فهذا الأمر الذي أشرنا إليه من البداهة بمكان ولا يصغى إلى ما يقال من أين تدعون وضوح أو ضرورية هذا الأمر مع أن الهلال يرى وهو تكليف فردي بالكامل يمكن للإنسان أن يتحقق منه بنفسه أو بتحمل مسؤوليته الشرعية في هذا المجال من خلال الأخذ مباشرة من الشهود الذين رأوا، ولا علاقة لها بالسلطان وبالدولة وبحكم الدولة وإلى ما هناك. أقول هذا أمر ساذج في التعاطي مع الأحكام الشرعية التي لها بعد حكومي ومعلمي من معالم الدولة وسلطانها. إذ من الوضوح بمكان أن مثل هذه المواسم والمراسم تعد من شعائر المسلمين على المستوى العام، بل يدخل الأمر في إدارة حسبتهم. تبوها أنا بخبار على عناية التعبير. فإن إدارة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام الدولة كما لا يخفى، وهي من أذرعها، وهي جزما كانت تتصدى لهذا الأمر على مستوى الأسواق ودور الأطعمة والتجاهر بالإفطار، فضلا عن وضوح ذلك من نسبة للعيد ومراسمه ومعالمه التي تعد بشكل واضح وصارخ من شؤون السلطان على مستوى الصلاة وإقامتها والخطبتين. فضلا عن مثل الحج، حيث كان من الوضوح بمكان نصب السلطان أميرا وإماما للحجيج يجري الناس طبقا لنظرهم من حيث المواسم والمراسم والوقوف والتعييد وإلى ما هنالك بما يؤول إلى السلطان. وهذا الأمر في الجملة فقهيا على المستوى النظري لا يفرق فيه بيننا وبين القوم في الجملة، وإن اختل التطبيق وميزانه عندهم كما اختلت موازين أكثر الأحكام في الجانب العملي، لكن كلامنا ليس في التطبيق العملي الخاطئ الغالط. فعلا أقول مسألة من هذا القبيل من الطبيعي جدا، وهي نقطة مهمة، أن لا نجد البحث عنها غني ومباشر في فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نتيجة عدم إمكانية التصدي لهذه المعالم في زمن عدم بسط يدي أهل السلطان الحقيقيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك الكلام في أتباعهم، من الفقهاء عبر العصور في عصر الغيبة إذ متى فنيت الوسادة لحاكم الشرع الأصلي المعصوم؟ المعصوم قيد توضيح، أو لنائبه وبدله الاضطراري في عصر غيبته. لا نرى شيئا من هذا في معظم الأزمنة. ومن الطبيعي أن الفقه كان يعالج المشكلات الفعلية في الغالب، لا النظرية البعيدة عن مجال التطبيق أو الميؤوس من إمكانية تطبيقها عبر أزمنة متطاولة. في ظل هذا الجو من الطبيعي أن لا نجد عنوانا، هذا مش اعتذار، هذا توصيف لمثل هذا البحث ونظائره في الكتب الفقهية. ومن هنا نجد أكثر كتب المتقدمين خالية عند التعرض لطرق ثبوت الهلال، خالية عن التعرض لثبوته بحكم الحاكم. والذين تعرضوا له بشكل واضح ومكثف هم المتأخرون. الذين لم يعودوا في العادة يحسب لهم حساب من السلطان، بل صارت دور العلم تطلق ما تريد منفصلة عن السلطان وثبات حكمه. يعني بشكل أوضح، في زمن الإمام إذا قيل شيء من هالقبيل ووصل إلى السلطان، حاكم في بغداد وحاكم في المدينة، تجبى إليهما الأموال مثلا، كما قالها طاغوت وقته للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. لكن بعد أن صارت الدولة ثابتة الأركان وماشية أمورها وخلاص، يعني صارت طائفة الشيعية أو بعض الفرق والمذاهب الأخرى اللي ما بتدور في فرق السلطان، لا تطمح ولا تأمل أصلا بالثورة في وجه الحاكم ولا يخشاها الحاكم، طبيعي. خير إن شاء الله، ما دام الأمر حديث جدرانهم أو دفات كتبهم فما بيعود يأخذ هذا المنحة، لأنه ما بيشكل تحدي فعلي لأحد منهم. ما بقول ما بيشكل تحدي أبدا، بس ما بيشكل تحدي فعلي مثل ما لو أطلق الصادق أو أطلق الباقر صلوات الله وسلامه عليهما أو غيرهما ممن كان رأس حربة في وجه المشروع المقابل، كلاما يستوحى منه عدم الإقرار بالسلطان أو عدم الاعتراف، بل بالعكس تجد الإمام يداري إلى حد كبير في هذا المجال نتيجة الدفع عن نفسه الشريفة أو عن أنفس شيعته ومحبه. من هنا صار المتأخرون يتعرضون لهذا البحث في أكثر كتبهم، فيذكرون حكم الحاكم في عرض ذكرهم لبقية الأمور. ومع هذا كله فقد وجدنا المحدث الفقي البحراني على الله مقامه الشيخ يوسف في حدائقه في الجزء 13 صفحة 258 أو 50، ظاهر الأصحاب الأول أي ثبوت الهلال بحكم الحاكم، بل زاد بعضهم كما سيأتي في المقام إن شاء الله تعالى الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي. شو يعني؟ عم بيقول ظاهر الأصحاب أن الهلال يثبت بحكم الحاكم، الذي شهدت بينة عنده بالرؤية. بل أكثر من هذا، إذا الحاكم فقط هو شخصيا رأى يستطيع أن يحكم طبقا لرؤيته، وهذا مبني على قضاء العالم بعلمه، الحاكم بعلمه، هل له أن يحكم بعلمه أم ليس له أن يحكم؟ فهناك جماعة بل لعله المشهور قالوا بأنه يمكنه أن يحكم ويقضي بعلمه، مش بس في القضاء، حتى هنا ظاهر كلامه. إنما السؤال كيف يقول المحدث البحراني ظاهر الأصحاب ذلك أو الأول؟ مع أنه لم يتعرض أكثر الأصحاب في كتبهم، أكثر المتقدمين، لهذا الأمر، فمن أين استظهر ذلك؟ أم أن مراده من الأصحاب، الأصحاب المتأخرين يعني من زمن المحقق والعلامة، لبات عادتهم وديدنهم التعرض كالشهيدين وصاحبي المعالم والمدارك وغيرهم؟ طب هذا ما يعبر عنه بالأصحاب على الإطلاق. ربما قال بعضهم إن هذا يستفاد من العبائر الموجودة في كلام كثير من المتأخرين، حيث إنهم عند التعرض لثبوت الهلال بالبينة قالوا سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أم لم يشهدا عنده، أو شهدا ورد شهادتهما. أنا قرأت عبارة صاحب العروة الآن موجودة في أكثر كلمات المتأخرين، نضيق هذه العبارة أو قريبها. ما يظهر منه كما قيل أن ظاهرها المفروغية عن ثبوت الهلال بحكم الحاكم إذا شهدت البينة عنده، إنما الكلام في حجيتها فيما لو شهدت للمكلف مباشرة وليس عن طريق الحاكم. لأنه شو يعني شهدت عند الحاكم أو لم تشهد عنده؟ يعني أصل شهادتها عند الحاكم ولو لم يحكم. هل يحتمل أحد أنها شرط مجرد الشهادة عند الحاكم؟ شرط في تأثير الشهادة عند قيامها لمكلف من المكلفين؟ أم أن باب هذا الأمر هو أن الهلال لا يثبت، شبهة أن الهلال لا يثبت إلا بحكم الحاكم، لأنه تكليفه وتكليف الناس من ورائه، ولذا لا تقوم الشهادة وتصبح فعلية نافذة إلا إذا سمعها الحاكم وقبلها وحكم على ضوئها. أقول قطعا لا يحتمل الأول أنه يسمعها الحاكم ويكون سماعه لها فقط من دون تأثير شرط في حجيتها عند كل مكلف مكلف، هذا بديهي واضح ما له وجه أساسا. فعم يجي يقول المادة وغير المادة،
بأن البينة حجيتها لأماريتها، ليست حجيتها مشروطة بأن يحكم الحاكم على طبقها، بل أكثر من هذا، لو لم يحكم على طبقها، لو ردها وقامت عند شخص من الأشخاص مع تحققه من عدالتها وتحقق شرائطها هذه البينة، فإنها تثبت الهلال عندها. طبعا به فرض ما تعرض له المادة، وهو ما لو حكم الحاكم بشيء وقامت الشهادة على خلافه على ضده، هذا ما تعرض له المادة، رح يجي إن شاء الله في ثنايا حكم الحاكم يبحث عن أن الحكم هل يولد موضوع ثانوي، حكم ثانوي، أم لا يولد ذلك. البعض قال هذا المعنى، كما قيل في باب الحج مثلا، نعم هناك من باب التقية، هنا قد يقال من باب وحدة الكلمة، بحث آخر، وحدة الكلمة عن دخل من هذا البيت عليهم السلام. جيد، ولم يستبعد بعضهم حتى من غير القائلين بثبوت الهلال بحكم الحاكم أن يكون يولد حكما من هذا القبيل بناء على القول به. جيد، فيكون مقصود الماتين عندما قال، إن مقصود صاحب الحدائق عندما قال ظاهر الأصحاب الاستفادة من مثل هذه العبارة، لكن هذا لا يزيد على أصله، إذ هذه العبارة غير موجودة في شيء من كتب المتقدمين بحسب التتبع، أو إذا وجدت فنادرا ما وجدت، فكيف صار ظاهر جميع الأصحاب على الإطلاق؟ نحن عم نحكي عن شخص متتبع يعني للكلمات، مو عن شخص عادي، عن شخص إخباري مو عن، غالبا لا يتكلم على القواعد العامة كما في الأصولية. أقول المراجع للكلمات اللي تعرضت، يعني كأنه هذا كان يطلق عندهم وكأنه من الواضحات، يعني حتى لو ما تعرض له في الكلمات. وهذا بيدعونا يا إخوان، ما بدي أدخل على البحث بس بدي أثيره هيك فيلمتين، هذا يدعونا إلى شيء من التأمل، وكأن الأمور المرتبطة بالفقيه ونيابته عن الإمام عليه السلام كأنها في حقب زمنية معينة أو عند جملة من الفقهاء كانت من البديهيات الواضحات، يدعيها بعضهم ويرسلها إرسال المسلمات، كما في إطلاق المحقق الكركي في رسالته في صلاة الجمعة بأنها أجمعت الطائفة أو العلماء، سناس التعبير، على أن الفقيه نائب عن الإمام في كل ما للنيابة فيه مدخل، يعني كل شيء يقبل النيابة. فأنك إذا ذهبت إلى الكلمات لا تجد هذا واضح في الكلمات، بل تجد جملة من المعاصرين حتى من شراح العروة بعضهم وبعضهم من غيرهم تعاملوا مع الأمر على هذا الأساس، أنه في الأساس هو من الواضحات، بل حتى سيد المستمسك بعد أن ناقش في بعض الأدلة يظهر منه أن كون السلطان وقضاة السلطان، مش بس السلطان، يتصدون لهذا الأمر، وأن الأئمة إنما أرادوا نصب شيء في مقابلهم، كأنه من الواضحات، وإن لم يعبر بهذه العبارة. بس هذا كله ما بيخلينا نرعى بالبحث يا إخوان والناقش بحرية دم. ولذا صاحب الحدائق بعد ما ادعى هذا الكلام مع أنه إخباري يعني انتهى بعد صفحتين إلى التوقف في المسألة ولم يوافقهم، وتوقف أيضا فقهاء كبار في هذا المجال من قبيل المحقق النراقي في المستند، وقد شاع هذا الرأي لدى المتأخرين وجملة من المعاصرين ومن قارب العصر. ومن هنا أستطيع أن أقول إن المسألة يا إخواني ليست إجماعية ولا فيها شبهة الإجماع، حتى يتوقف الإنسان عن البحث العلمي الحر في هذا المجال. نعم، البحث لا بد وأن يوقع على مستويين، تارة يقع البحث في ظل قيام دولة إسلامية شرعية يوجد فيها سلطان أعظم شرعي ولي فقيه مطلق صلاحية بناء على ثبوت ولاية واسعة من هالقبيل، أو حتى بناء على عدم ثبوت المنصب الواسع، شكلت الدولة وتصدى لها فقيه جامع للشرائع. يعني كما لو تسنى لشخصية مثل السيد الخوئي لا يقول في أصل الشرع بثبوت هذه الولاية المطلقة، لكن ثنيت له الوسادة وتصدى. فأفترض على قاعدة الحزب، هل يؤثر هذا على مسار البحث؟ يعني بيبقى ما دام في فقيه أعظم متصدي ولو عن قاعدة الحزبة، هل هناك مجال للقول بأنه يبقى كل قاضي بيتصدى بيثبت هلال وبينفي هلال في دولته كما يشاء بناء على ثبوت أصل المنصب للقاضي؟ فهذا صعيد من البحث. هذا طبعا من نتحدث عن أصول الموضوعية، نحن ما فينا نفوت على تفاصيله، وصير فقه الدولة بكامله بين أيدينا، نروح لنا شي سنة سنتين نبحث ونرجع للمسألة اللي بعد. المستوى الثاني أو الصعيد الثاني هو الصعيد اللي أقرب له هذه النصوص الشرعية اللي يستدل بها عادة، اللي كانت تعالج المشكلة الفعلية الموجودة إنه ما في دولة شرعية قائمة ولا يرجى في المستقبل المنظور إقامة دولة، فكان الإمام يتصدى لحل مشكلة شيعته والمنضوين تحت لوائه في هذا المجال. تأتي تتمة البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.